إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، ستمضي دروسي الأسبوع خلال شهر رمضان على النحو التالي إن شاء الله: الاقتصار على مادة واحدة بدلا من مادتين، وسيكون سردها وعرضها وشرحها على النحو التالي: أولا، مجلس السبت، شرح ألفية السيرة النبوية، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظم أن نتذاكر سيرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربنا، من أمرنا بأن نتأسى ونقتدي به. أما يوم الأحد فستكون مادة العقيدة في شرح لكتاب الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وأما الأحد فهو شرح الاثنين شرح إن شاء الله لمنظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، عرض مسائل فقهية على المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأما مجلس الثلاثاء فسيكون في الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب، من خلال شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. قفت بكم في شرح ألفية السيرة النبوية العطرة الطيبة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، عند قصة الإسراء والمعراج. وذكرت هذه القصة وهذا الحدث على ضوء الروايات الصحيحة، واقتصرت فيها على سياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه أجاد في سوقها وأفاد وجمعها في موضع واحد من كتاب الإيمان. وخلاصة قصتي الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تعرض لحوادث شديدة لعلها تكون أثرت في نفسه، ومنها موت خديجة رضي الله عنها، وموت عمه أبي طالب، وزيادة كفار قريش الأذى والعذاب بمكة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذهابه إلى الطائف لعله يجد بها ناصرا ولدعوته مؤيدا فما وجد إلا نفورا، وما زادهم كلامه المبارك إلا نفورا، بل إنهم أغروا صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم بأن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم أجمعين بالحجارة حتى أدموه. ضربوه كفار ومشركو الطائف وثقيف وغيرهم، ضربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة حتى أدموه، لكن الله عز وجل قدر وقيض غلاما نصرانيا وهو عداس، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وذلك ببركة تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين أراد أن يتناول قطفا من العنب قال بسم الله، فكانت الكلمة موقظة هادية مرجعة هذا الغلام النصراني عقله إلى رأسه وإلى صوابه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحلة الطائف نزل بطن نخلة قرب الشرائع على طريق الطائف، فسخر الله عز وجل له من الخلق من لم يتوقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم إسلاما، وهم الجن، كما قال الله تبارك وتعالى لما طفق يصلي شيئا من الليل ومعالجة الجراحات ولملمة الأذايا والبلايا التي يصاب الإنسان بها يستعين الإنسان بربه فيها، ويستعين بالصلاة على تلكم الشدائد والكروب. طفق يصلي شيئا من الليل صلى الله عليه وآله وسلم ببطن نخلة، وإذا بأولئك الجن أرشد وأهدى سبيلا وأقوى مقيلا من أولئك البشر الذين تحولوا بعبادتهم للحجر إلى حجر، أعني كفار الطائف ومشركي ثقيف. الإنسان يتحول بعبادة الحجر إلى حجر، يتحول من بشر إلى حجر كما كان أولئك، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين لنبيه آية، يقول يا محمد الأمر كله لله، أردت أن يسلم أهل الطائف فلم يسلموا، وهؤلاء الجن أسوقهم إليك ليسلموا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا يحقق في أعماق قلبنا ويقذف في روعنا قول ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تريد من أناس يسلمون وتجهد نفسك لإسلامهم فلا يسلمون، وتنصرف إلى أقوام وأنت لا تتوقع أن يسلموا فإذا بهم يسلمون، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وهو يعتقد تماما أنهم سيكونون أشرس وأشد وأقسى مما كانوا قبل، ولذلك طلب أن يدخل في جوار، وهذه الكلمة كانت عند العرب إذا قيل هذا في جواري معناها مثل ضرب الرقاب، معناها أنه لا يؤذى. دخل في جوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك وقعت قصة الإسراء والمعراج. يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رفع، يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إكرام، وما أعظم إكرام الله تبارك وتعالى له. فوقعت قصة الإسراء والمعراج، وقد سردت أصل القصة من رواية أنس بن مالك والزيادات عليها، وبلغت بكم إلى الدروس والعظات والعبر، وأخذنا 6 أو 7 من العظات والعبر، وقفت بكم عند الفائدة 11، ومما لم أذكره تعيين ليلة الإسراء والمعراج. لاحظ لي، سيرة عقيدة، أنا ما أفهم السيرة قصة تتلى يوم مولده، ما أفهم السيرة إحياء مناسبات كإحياء ليلة المعراج والإسراء، ما أعرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناشيد وأهازيج يتلون الإنسان فيها ويرقص من خلالها إلى أن يسقط، فكل ذلك من الترهات ومن المخالفات ومن المبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما دمنا لله الحمد والمنة في بلد يردد أهله بألسنة عربية فصيحة حين يروا هلال رمضان وكل هلال، فيقول أحدهم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد، كما نردد هذا بألسن رؤوسنا وبما حوته أفواهنا بملء أفواهنا، فإننا نردد بلسان الحال عقيدة ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ونردد بلسان المقال والحال عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. ونردد عبارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحسن الناس قضاء وبيعا وشراء، وكان من أعظم الناس صدقا وأمانة، وهو الذي لقبه المشركون قبل البعثة ب لقب المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بلقبين، ما هما؟ لا أحد يجيب، كل واحد يجيب بنفسه: نعم، بالصادق الأمين. ولكن العقول تطيش، ولكن العقول تطيش لأنها لم تستنر بالإيمان، ولكنها استنارت 360 صنما كانت منصوبة على ظهر الكعبة، ومن يعبد غير الله فإنه لن يصدر عنه لا رزانة ولا رصانة ولا حكمة. يصنع أحدهم صنما من تمر فإذا جاع أكله، أين العقول؟ أين العقول؟ يسجد لصنم ويركع له، ثم يأتي بعد هنيهة ثعلبان أو دابة فيبول على ذلك الصنم. الصنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حولا ولا قوة ولا دفع أذية ولا برية، فأين تلكم العقول؟ كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الصادق الأمين، صادق أمين عفيف. فلما وقف على الصفا وقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا عن بكرة أبيهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. وهم يعلمون أنه من أصدق الناس ما يكذب، وأنه من أعظم الناس أمانة ما يخون، وجربوه في التجارة في المعاملة. أنا أفهم أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وأدب وأدب. رب لحيتك تمام، خضب لحيتك سنة، لكن عندما تتعامل مع الناس لا تكن من الذين قال فيهم رسول الله: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، فإن هذا ليس من صفات الملتحين، هذا من صفات المنافقين، مع أن هذا سنة واجبة وليست سنة مستحبة. ودعك من جعجعة من يجعجع فيما تسمع من فضائيات حول العالم الإسلامي، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة، ما لنا في فضائية ولنا في وسيلة إعلامية، لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة إن كنا نرجو لقاء الله وإن كنا نحذر اليوم الآخر. رفع الله نبيه فوق سبع سماوات. آذاك المشركون، أدموك المشركون، استهزأ بك المشركون. الآن يأتي وقت الرفع، وقت الرفع. رفع الله، أسرى الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لاحظ، مسجد ما هو حرم أقصى، خطأ. يعتقد جمهور المسلمين أن المسجد الأقصى حرم، ما فيه. الحرم حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. هناك المسجد الأقصى كما قال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما لم أذكره وهذا حقه التقديم، أنه لا يثبت في تعيين ليلة الإسراء والمعراج أي ليلة هي حديث، لا يثبت حديث في تعيين وتحديد ليلة الإسراء والمعراج. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل عنه تلميذه البار ابن القيم في زاد المعاد، ونقول ابن القيم عن ابن تيمية في زاد المعاد ينبغي أن تلتقط لأنها تمثل فتاوى بجوار الفتاوى وبجوار الفتاوى الكبرى وبقية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. معليش اسمع مني، حتى ولو كنت قد أتيت بعقلية أخرى وبتفكير وتصور آخر، اسمع لعل الله عز وجل أن يشرح صدورنا أجمعين لما يجب أن نعتقده، حتى لا نكرر قول الجاهليين الأولين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. خلاص، زي ما قال شيوخنا، خلاص انتهى. هم يقولون آمين وللضالين نحن نقول آمين، عقب مجالس الدعوة وليس عقب صلاة الفاتحة. فكلنا يشترك بوجوب أن نردد آمين عقب قول أئمتنا وللضالين. لكن مشاربنا فيما يتعلق بمعلوماتنا في سيرة الحبيب الشفيع بإذن الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما درسناه في بلداننا، ما تلقناه في أوطاننا، ما لقنه شيوخ طريقتنا، اسمع. سمعت بأذن، اسمع بالأذن الثانية. وعند الله تجتمع الخصوم، وأرجو أن نتنبه لهذا وأن نقلع عما يردده المشركون الأولون: إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا شيوخنا، إنا وجدنا طرقنا، إنا وجدنا. إذا التمع نور الحق في قلوبنا إن شاء الله تتبدد ظلمات الجهالات والجاهلية بجميع أنواعها من قلوبنا. لكن هذا من ينتفع بهذا؟ من يقوم لله ويتفكر في الراجح والمرجوح والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. أما من يقول حط سدادة ودعك من الكلام الكثير، والفائز اللي يموت على دين العجائز، وخلاص علم الآخرين هو علم الأولين، كما قيل لأحد المدرسين ممن ينتحل عقيدة منحرفة عن عقيدة القرآن والسنة، ما أدري، قالوا لهذا المدرس: ما ندري إيش علومكم تدرسون أبناءنا، ما أدري إيش علومه، وإيش علومكم، إيش علومكم؟ قال: إيش علومنا؟ قال: علم الآخرين هو علم الأولين. يعني هناك يدعون غير الله، نحن ندعو غير الله. هناك ينبطحون على القبور، نحن ننبطح على القبور. هناك يعتقدون العصمة في بعض الأشخاص، ونحن نعتقد العصمة. بهذا النص يقول: علم الآخرين من أولئك المبتدعة الغلاة، قال هو علم الأولين. يعني ولا قيد أنملة، لا تتعب نفسك. هذا ما نريده لمن يريد أن ينتفع بشيء يقرب ويشفع ويدفع من سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية كما نقل ذلك ابن القيم: لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك مختلفة، ليس فيها ما يقطع به. إيش تريد أن تصل بنا؟ لو كنا ماثلين بين يدي ابن تيمية، قال ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. شوف الكلام. طيب هذا ابن تيمية، بعضهم أيضا عنده عقدة من ابن تيمية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة منهج التشريع الإسلامي وحكمته، منهج التشريع الإسلامي وحكمته، وهي في الأصل محاضرة ألقاها ثم بعد ذلك أفرغت فصارت كتابا ونشرة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب. لم يثبت من طريق صحيح. من قال هذا؟ مو محمد بن عبد الوهاب، هذا قاله محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله وأجمعين، وهم كلهم دعاة خير وتجديد وصلاح، ولكن لا نعتقد العصمة إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مرة أخرى: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب. قال: والوارد في ذلك لا أصل له. تعرف إيش معنى لا أصل له؟ يعني لا سند له يصح. أما نتعبد الله بالدروشة، بالهمهمة، بالرقص، بالطبول، بالصراخ، باقتحام النيران كما يفعل بعض أتباع الطرق، فوالله هذه هي التي أبعدتنا عن الحق، وهي التي سلطت علينا أهل الباطل. ها؟ أوليس أهل الباطل مسلطون علينا؟ قل كلمة واحدة أعطيك هذا الكتاب في السيرة النبوية: أوليس أهل الباطل قد سلطوا علينا؟ أوليس أهل الحق قد تسلط بعضهم على بعض، يقتلون، يزهقون دماءهم ويقتلون أنفسهم ويغتصبون ديارهم، يغتصب كل واحد قبل الصهاينة وقبل اليهود، يغتصب كل واحد دار الآخر، نزاع وفرقة، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن تلخص لي هذا في أي شيء؟ في كلمة. لخص لي هذا في كلمة واحدة قلتها آنفا. سبب ذلك ها، ضعف إيمان، ضعف تمسك بالقرآن، ضعف تمسك بإيش؟ بالسنة. جعجعة، لكن ما ترى طحين. ها، إسلام مثالي، لوحات زخرفية، فضائيات، أنوار سماوية، ها، افتتاح مؤسسات، شركات إسلامية، لكن في واقع حياة الفرد في بيته وأسرته، كما قال القائل: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، رقاصون إلا من رحم الله. إذا طرحت سنة كل أهل البيت والله كلهم يستهزئون، كلهم يسخرون، كلهم يستهزئون. ها؟ لكن إذا ذكرت جمالية، لوحة جمالية، فنون تشكيلية إسلامية، ما شاء الله كلهم يتبهرجون. ها؟ كلهم ينبهرون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انبعث بلا إله إلا الله، والله ما كانت لا إله إلا الله كلمة تقال، ولكن لا إله إلا الله عقيدة في القلوب، كلمة على الألسن، لا إله إلا الله عمل في واقع الحياة. ولذلك يبعد من ينص في مذهبه عن الحق وعن السيرة النبوية العطرة الزكية من يقول لأتباعه إن الإيمان هو اعتقاد وقول بس فقط، ما في عمل. خطأ 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 خطأ، ولو كان منصوصا عليه في مذهب معتبر فإن هذا مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. احفظ ورد ردد معي الآن سأسألك ها. الإيمان فيما تعتقد يا مؤمن يا مسلم اعتقاد بالجنان يعني بالقلب وقول باللسان ردد الآن معي وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من يعيد لي خمسة الأركان للإيمان؟ اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. بسم الله، رد معي رد معي. هل أطلب أن يردد معي من كان يعتقد على خلاف هذا وأن الإيمان هو اعتقاد وقول باللسان فحسب لا عمل؟ هل يمكن أن يكون عند أحدنا من القوة والشجاعة إلى أن يقف فيقول إيه نعم والله أنا جئتكم وقبل الجلوس في المجلس كنت أعتقد أن الإيمان عقيدة وقول بس ما في عمل؟ في أحد؟ ها في أحد؟ بلاش في أحد، نستر ما ستره الله. أي واحد يجيب؟ نعم يا شيخ. اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، عمل بالجوارح، عمل اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أحسنت. طيب، ومما لم أذكره في الفائدة الثالثة، في الفائدة الثالثة، ولاحظوا معي وانتبهوا لي بارك الله لكم، الفائدة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم شرحوا صدري يعني شقوا صدري، وعلقت في حينها على حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومجيء جبريل بطست من ذهب، بطست من ذهب، وعلقت أنه لا يستدل بهذا على جواز أكل والأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة لأن هذا محرم ولكن هذا خصيصة. ثم جاءوا بماء زمزم فغسلوا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قد شق صدره بماء زمزم، وحشي بماذا؟ بإيمان وحكمة، حشي بإيمان وحكمة. قال الحافظ ابن حجر، هذا علقت عليه وهو الفائدة الثالثة، قال الحافظ ابن حجر وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم به، مما يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن حقيقته. لا لا رؤية منوية، لا نوع من التخيل، لا نوع من الميتافيزيق، يعني كلام فلسفة. والإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وإصعاده في السماوات العلى إلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى، لا يتعارض هذا مع الرواية التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي. شوف الحافظ ابن حجر إيش يقول، جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب من الأمور التي تعد معجزة وهي خارقة للعادة يجب التسليم به، يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن حقيقته. هذا ما لم أعلق عليه في المجلس الثالث. ننتقل إلى الفائدة الحادية عشرة، وأنا قد قسمت منهجية شرح السيرة النبوية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ضبط النظم وهو ألفية، ألف بيت في السيرة النبوية سماها ناظمها خلاصة الأخبار، وناظمها لعله أحد علماء الهند، لأن هذه النسبة قد تنبي بهذا وتفيد، وهو علي بن فريد الكجنوري. فإن قال طالب علم أو واحد من أهل العلم ممن اشتم رائحة السيرة النبوية لماذا لم تختر ألفية العراق وهي أشهر وشروحها موجودة بكثرة، بينت العلة من قبل، وهي أن سيرة الكجنوري هذه تعرض فيها لمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال 300 بيت، يعني قرابة الثلث، خص بذكرها مفصلة مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حين أن العراقي رحمه الله تعالى ما تجاوز الكلام عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى 11 بيتا. وفرق بين 300 في مغازي، وفي نظري وتقديري أن الكلام عن المغازي بنصوص شرعية في توثيقها وبيان ثبوتها وعدم ثبوتها، وفي ما يتعلق بفقهها من غير تكلف ولا تعسف، أرى أن هذا الجانب من أهم الأمور قطعا للطريق على الجفاة الذين يقولون الآن تريد أن تتحدث عن الجهاد وعن الغزو، ويكاد أحدهم ينكر يقول ما في لا جهاد ولا غزو. إذن تربصوا جحافل الأعداء من الصهاينة وغيرهم أن يطأوا مقدساتكم وبلدانكم، وقد يترتب على هذا هتك الأعراض وسفك الدماء، ونحن ننظر ونتفرج عليهم إذا أطيح بهذه الفريضة التي قال الله عز وجل فيها كتب عليكم القتال كما قال الله كتب عليكم الصيام. أو قطعا للطريق عن الغلاة المكفرين المفجرين المدمرين الذباحين الذين لا يرحموا صاحب ذمة ولا يرحمون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقطعا للطريق على أهل الخرافة الذين يتوهمون أن السيرة النبوية هي الهز والرقص والأناشيد والأهازيج وتلاوة الأبيات، ويا ليتها أبيات خالية عن الشركيات والخرافات والأساطير، بل مشحونة كما سأمثل وأنبه في أحد الفوائد وأحد العظات والعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع بإذن ربه في المحشر. الدرس 11: تكرار وصف الأنبياء كلما استأذن جبريل وفي معيته وصحبته محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول خازن السماء من الملائكة مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا أي نزلت مكانا رحبا واسعا مبسوطا. مرحبا، ليش مرحبا؟ ليش مو أهلا وسهلا؟ ليش مو حياك الله يا محمد مرحبا؟ قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء، قال: لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير، الصلاح صفة تشمل خلال الخير. وما وقفت لهذا الشرح لأحد غير السيوطي رحمه الله في الآية الكبرى. اللهم ارزقنا الصلاح. وكان أبوهما صالحا، حفظ الأبناء وحفظت الذرية لصلاح أبيهم. اللهم ارزقنا الصلاح. صلاح يعني جمع صفات الخير في الإنسان، صلاح في القلب في تقوى، صلاح في الجوارح لا تتحرك إلا بموجب ومقتضى التقوى، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا رأيت رجلا فيه حماقة ورعونة يضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا، لا ترجع إلى هذا مباشرة إلى اللسان، لكن انزل قليلا هنا في شيء، هنا في شيء، وليس معنى هذا أن أنه بمجرد مرة أو مرتين حتى يكون خلى وخصلة في الإنسان دائما. سبحان الله، ليل نهار، حماقة، رعونة، جلافة، صلافة، أذية، سب، هتك للأعراض، طول لسان، خصومة، لا هو صائم ولا هو قائم ولا هو نائم، ليل نهار. لا تظنن أن الأمر يتعلق بهذا اللسان فحسب، بل ارجع إلى القلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله لن يسرق أحدنا مال الآخر، والله لن يسرق أحدنا مال الآخر ما دام قلبه عامرا بالإيمان. وإذا ضعف إيمانه في قلبه، إن سقطت حقيبة أخيه المسلم وهو يخرج من المسجد النبوي أو المسجد الحرام، يعافر حتى يأخذ الحقيبة. هذا رأيته وأنا بأطوف، سقطت حقيبة محشوة بالفلوس، فبعض ولا الطائفين ترك الطواف وجلس يعافر. عجيب هذا يا شيخ، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أخي المصلي، يا أخي القائم، يا أخي الصائم، يا أخي الصائم، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد لمن لا دين له. يا أخي المسلم، الإنسان يتعفف عن القرش والفلس والريال والدرهم والجنيه والدولار واليورو، هذه حقوق ما يعفى عنها ولا الشهداء، كما ورد في الحديث الحسن: يمثل للشهيد الأمانة التي فرط فيها وضيعها، تمثل له في قعر جهنم، فينزل إلى قعر جهنم حتى يأخذها يحمل الأمانة على عاتقه. انتبه لهذا، أمانة 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 أمانة. بالأمس القريب وجدت قطعة ذهبية ثقيلة جد ثقيلة بجوار أحد المتاجر وأحد الأماكن المشهورة، فقلت للرجل: شوف هذا أمانة يا شيخ، هذا سقط من فتاة مسكينة وأهلها، قطعة ذهبية ثقيلة يمكن تساوي شيء، الآن الجرام 150 ريال في 24. لست تاجر ذهب، ولكن هذا على حسب الإحصائيات لما يتعلق بالزكاة، وما الزكاة وما أدراك ما الزكاة، وكثير من الناس يخرج زكاته في رمضان وليس بواجب، ولكنه يرجو أن يتضاعف أجره إن شاء الله. فقلت له: يا شيخ، لراعي المحل، شوف هذه أمانة، شوف هذه القطعة الذهبية والحلقة الذهبية، هذه أمانة، ترى شوف والله تتعلق في عنقك يوم القيامة، أنا أتركها لك، من أراد أن يسترجعها ويسأل عنها تعطه لسنة كاملة، بعد ذلك تصدق بها على الفقراء والمساكين بثمنها. وإلى ذلك الحين ترى هذا يتعلق في عنقك، أمانة، ما تفرط في الأمانة، شيء ليس لك رده إلى أهله وإلى أصحابه، شيء ليس لك رده إلى أهله وإلى أصحابه. شيء سقط عندنا قسم خاص في الأمانات والمفقودات هنا في المدينة النبوية بالقرب من المسجد النبوي، ما حطه في جيبه ويقول الحمد لله، ها غنيمة، غنيمة ايش؟ سحت يأكله الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. قسم الأمانات بمكة أو بالمدينة، قسم الضائعات وقسم الأمانات. الدرس الثاني عشر: تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام بمراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، لاحظ معي الموقف، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه ربه جل جلاله، ليس بينه وبينه ترجمان، يفرض عليه 50 صلاة، يرجع يمر على موسى فينصح له موسى، ينصح. ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب، ما قال: يا موسى انصحني. موسى عليه الصلاة والسلام سأله ثم نصحه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذا المشهد: رسول الله ينزل ب50 صلاة فرضت على أمته، موسى عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم فرض الله عليك من الصلوات؟ قال 50. قال ارجع، ارجع على الفور، لا تتردد، ترى يشق على أمتك يا محمد. قال القرطبي رحمه الله: الحكمة في تخصيص موسى عليه السلام بمراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الصلوات، لاحظ للآن سأسترجع منك هذه الفائدة أو الفائدتين أو الثلاث الفوائد، فركز معي. يقول الإمام القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الصلوات لعلها لكون أمة موسى، يعني بني إسرائيل، أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من الأمم، فثقلت عليهم، فأشفق موسى عليه السلام على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مثل ذلك. ويؤيد هذا التعليل عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى روايات مسلم: يا محمد إني قد جربت الناس قبلك، جربت، قف معي في لفظة جربت، أنا أعرف أنك تحفظ السيرة وتحفظ البردة وتحفظ الميمية والهمزية لكن العلم ما هو حفظ، العلم قلب يئن، قلب يحن، قلب مؤمن يتوجع. إذا قيل صلى الله عليه وآله وسلم يطرب الإنسان للصلاة والسلام على خير الأنام، ينتعش، يتجدد إيمانه في قلبه، يتجدد محبته في قلبه، يعاهد ربه، يقول: إن شاء الله لن أخرج من مسجد رسول الله ولن أخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنا طيب النفس، محب لله ومحب للسنة النبوية ومحب لصاحبها. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ إذا كنا هنا في مسجد رسول الله نتخابط بالعصي ونتراجع بالكفوف ونتساب من أجل أمور مستحبة، يا عجبا، والله يا عجبا، يا عجبا ويا عجبا، ما أدركنا أحاديث رسول الله ونحن نحفظها منذ الصغر ونحفظ أبناءنا، متون 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 يا عيال، متون، احفظ متون، شارك في مسابقة قرآن وشارك في مسابقة متون، نحفظ متون على الرأس والعيون، لكن هذه المتون يجب أن تقوي متوننا وأن تشد أزرنا وأن تقودنا إلى ربنا، إلى الخشوع، إلى الخضوع، إلى السكينة، إلى الأمانة، إلى الصدق، إلى الإخلاص. وقديما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لاحظ لي الآن الفائدة الثانية. الفائدة الأولى انتهينا منها، ليش خص موسى والعلم عند الله كما أماط النقاب عن الحكمة؟ الإمام القرطبي تقدم أن موسى بلى ابتلى قومه بصلوات فثقلت عليهم وعجزوا عن العمل والقيام بها. الفائدة الثانية من نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لم يستنصحه، ما قال لما رجع إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا موسى، يا موسى الكليم، شو رأيك وش رأيك بالخمسين صلاة؟ ومع هذا قبل أن يستنصحه نبينا تقدم موسى عليه الصلاة والسلام بالنصح دينا وأخوة، لأن دين الأنبياء واحد وهم إخوة. ولذلك نبهنا على هذا، على هذه الفائدة الحافظ ابن حجر، لاحظ، فقال: بذل النصيحة لمن يحتاج إليها، الحافظ ابن حجر يقول: بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك، ما هو لقافة. بعض الناس عندما تقول له: يا أخي تعال جزاك الله خير عندي نصيحة، قال يا أخي إيش دخلك، بلاش لقافة، لا تتدخل في ما لا يعنيك. سبحان الله، قبل ليلتين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الزوار الكرام، ما أقول حجاج لأنه دحين ما في حج، ما في حج إلا على طريقة أولئك المنحرفين من النصارى، قال حج، يطلقون حجاج على زيارة الكنائس، وأولئك المنحرفين من أهل الأهواء عندما يقبعون في مثل هذه الأيام عند القبور يطوفون وينذرون ويذبحون ويهللون ويكبرون بأسماء صاحب القبور، قالوا حجاج، حتى إن المذيع يقول هذه جحافل الحجاج متوجهة إلى الضريح. سبحان الله، جحافل الحجاج متجهة إلى الضريح، هذا صحيح ولا خطأ يا شيخ؟ ها؟ خطأ، خطيئة، خاطئون، انحراف عن العقيدة ما فيه. ولذلك أقول زوار، وجدته مستقبل القبلة كده رافع يديه، كده رافع يديه تجاه القبر، فقلت له شوف لاحظ لي، قلت له يا أخي الكريم، والله بهذا الأسلوب، يا أخي الكريم استقبل القبلة عند الدعاء، وإذا به كأنما فقئ في وجهه حب الرمان كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، والذي يظهر يظهر منه أنه عامي، لكن كلامه يدل على أنه من أهل العلم. قال أبو جعفر المنصور طفق يسرد علي وقايع تاريخ، وهو يزعق وهو من ذوي الدم الحار، ويزعق ويصرخ ويهتز ويتشنج، كيف تنكر أني أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على خير الأنام؟ أنا تركته، لا سببته ولا شتمته ولا رفعت صوتي عليه، تركته عليني فضفض، وأرجو أن تنتفع بهذا الأسلوب. وأنا كمان يعني ها شوية وشوية، ممكن أصبر ممكن ما أصبر، لكن في هذا الوقت نزلت علي السكينة لله الحمد، تركته يشتم ويسب وهابي، وتنكر أن الواحد يستقبل قبر النبي. وأبو جعفر المنصور قال وسيلتك ووسيلة أبائك، بعد ما انتهى وتعب وأرعد وأزبد، حتى إن والله الجفافين يا أخوانا تخرج من فمه، ولا أدري ليش الغضب العنترية هذه، ما أدري ليش الغضب العنترية هذه، معليش ما أسميها غضبة الشيء، لكن أسميها غضبة عنترية. بعد ما سكت وروى كده وفضفط وأخرج اللي في قلبه، قلت له انتهيت؟ قال انتهيت. قلت له أنا ما أنكر عليك استقبال القبر للصلاة والسلام على خير الأنام، وأخذت بيده واستقبلت به القبر، قلت له تعال يلا بسم الله، استقبلت وإياه قبر رسول الله، وقلت له هلما نسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، والله كأنما زال، يعني كأنما هدأ بركان. ليش؟ لأن الناس خلاص داخل في رأسهم من الوهابية، لما تجي المدينة النبوية أو مكة المشرفة راح تصطدم بوهابية ما يحبون الرسول. يا شيخ اللي ما يحب الرسول مرتد، من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم مرتد، لأن حبه إيمان، والإكثار من الصلاة والسلام من أعظم القربات التي ينال بها شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال إذن أنت تتكلم عن إيه؟ قلت له أنا أتكلم عن استقبال القبلة عندما تدعو بعدما تصلي على خير الأنام، والمذاهب الأربعة يجيزون استقبال القبر عند الصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره، سوى أبي حنيفة رحمه الله يقول لا، من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستقبل الكعبة. هدأ وكأنني أعطيته حبة بنادول ثانية، حبة البنادول الثالثة قلت له، والسبب لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، أنا الذي يعني أنهاك عنه أن تستقبل القبلة برفع اليدين، لأن مقتضى هذا أخاف عليك فيما بعد أن تقول، بدلا من أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، أخشى عليك أن تقول يا رسول الله مدد، فيحبط الحج. والله لو حج الإنسان 100 حجة وزار 1,000,000 زيارة ثم دعا غير الله، ينطبق عليه قول الله لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أذكر لي فائدتين في مراجعة موسى عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولك تفسير السعدي رحمه الله. أنت يا شيخ بسم الله حافظ الجوابين. الجواب الأول، ليش موسى، ليش خص موسى عليه الصلاة والسلام؟ خذ هذا يا شيخ جزاك الله خير، ولكن ليس هو الجواب، ليس هو الجواب، هذا للتركيز. نعم طيب بسم الله. واحد من الزائرين، ها الفائدة الأولى، موسى عليه الصلاة والسلام ابتلى قومه من بني إسرائيل فلم يطيقوا مثل هذه الأعداد في الصلوات أو العبادات. أحسنت. الفائدة الثانية، أسقط كلمة فقط مفهمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه. جزاك الله خير. طيب لاحظ لي بارك الله لك وعليك، هذا نعطيك كتاب صغير لطيف. موسى عليه الصلاة، ماذا تستفيد من قول شوف السيرة هذه حفظناها ونحن صغار، يا ولد مثل الزنبرك، يا ولد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كم هجرة، كم عدد نسائه، كم أولاده، كم ذريته، توفي. لكن الآن وأن نحن كبار ينبغي أن نتدبر كتاب الله، وأن نتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعقل عن الله، وأن نعقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول ماذا تستفيد من قول موسى عليه الصلاة والسلام، ما ذكرتها هنا، إني بلوت بني إسرائيل قبل أمتك فلم يطيقوا. بلوت، إيش تستفيد لي فائدة فعلا عظيمة، وفائدة عظيمة يرددها عوام الناس وسوقة الناس كده بلهجة بلدية، يقولون طيب اصبر اصبر شوي، ايش يقولون، ايش يقولون؟ بلوت، جربت، خبرت، ما يطيقون، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يا محمد راجع ربك. ايش يقول العوام؟ طيب انا اذكر لك اول مثل وأنت بعد، بس لا أحد يجيب، كل واحد يجيب بنفسه وبمفرده. يقول الناس تقول في مثل هذا، يقول خبرت فلم يطيقوا، أول المثل الذي يتداوله الناس، اسأل بس واحد، ها يا شيخ اسأل، إيش الرفع عليه، ايوه وانت اجب اجب، اسال ايش المثل، المثل المتداول عند الناس، لا احد يجيب، لا احد يجيب. الغي، اقول الغي البحث، ما دام رفعتم الاصوات اذا نحتاج الى مزيد من النظام، نحتاج الى مزيد من النظام. لو كان، لو كنت الان برتبه عسكريه اظن ما في واحد يتكلم، لكن المحبة والأخوة ونظام الإسلام الذي نتعلمه من الفرائض والواجبات والمستحبات والمؤكدات والمندوبات والمباحات تجعلنا، تلجمنا، تجعلنا منظمين مبرمجين. شوف كيف ما شاء الله السفر هذه، بعض الخواجات أسلموا يا أخوانا، والله يخبرني بعض الإخوة إن بعض الخواجات عندما يروننا نفطر في رمضان يعني يلفت نظرهم، يقول إيش هذا، عجيب هذا، مليون أو أكثر من مليون في وقت واحد يأكلون، وفي وقت واحد يشربون، ثم بعد ذلك في وقت واحد ترفع السفر في دقائق معدودة. هذا لو نحن عندنا في الهايد بارك أو في إحدى الميادين الغربية والأوروبية لحصلت مجاعة ولا حصل شيء من الاقتتال. رب قائل يقول لا 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 أبدا، ناس مبرمجين. والله وصلت الآن صور متداولة، واكشفوا عنها النطاق، عندما يصير الأوكازيون في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في فرنسا، عندما يصير أوكازيون حسم وخصم، يا لطيف يا لطيف، نحن ممكن نتدافع، ها نتدافع ونتحاوش على الدخول، هم ما عندهم إلا ضرب
ضرب، والله بعضهم يرفع الجزم على بعض وبعضهم يشيل الآلات الحادة ويضرب بعض من أجل إيش؟ خصم 2% و3%. لكن نحن إسلامنا ديننا سبحان الله راقي متحضر متمدن، نتمدن بتمدن ديننا ونتحضر بتحضر ديننا. كل شيء لا يؤمن، شوف ما يعرف الغربيون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مكان ما وجدت غيره وكنتما تتدافعان عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. اجلس يا أخي موسى، لأنه أنا أعرف لو جلست قبله راح ينتفش شعر رأسه، يقف شعر رأسه، ولعله يهوج ويموج كالبركان وكالأمواج. اترك روح، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا الذي نتعلمه حتى عند الخروج. ها الخروج هذا ما يصلح، لا سيما إذا وجدت ضعيفا وجدت كبيرا. آثره على نفسك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. إيش يقول المثل؟ اسأل، هو الأخ بلهجته يقول اسأل مقرب ولا تسأل طبيب. وأنا أقولها يعني سامحني بس أنا من باب اللطافة، أنا أقول اسأل مقرب لا تسأل مبعد. اسأل مجرب. جزاك الله خير. وما أعظم أهل مصر، ففيهم من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وإياكم المسلمين أجمعين لما يحبه. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أنا جربت، ولذلك ورد في إحدى عبارات ابن حجر مررت بها ما سجلتها، يقول ترى تجربة الإنسان قد تعادل علما. نقل تجربة الإنسان لغيره قد تعادل علما، بابا فصلا مطلبا. انتبه لهذا. لذلك يفرح الإنسان عندما يدخل مجلس ما هو بس كله من العلماء وكلهم من طلاب العلم، يفرح عندما يجد إنسان متقدم في العمر عنده حكمة. إذا كان عنده حكمة وهو صاحب خبرة سيعطيك من فصل الخطاب الشيء الكثير. يقول لك يا بني أنا عمري الآن 100 سنة، لكن تعرف من الأسرار في 100 سنة إيش؟ ما في كيماويات، ما في غازيات انتفخت بها البطون، ما في ملونات صناعية، ما في أكلات سريعة. مما قتل الناس وقتل ميزانيتهم وخزق جيوبهم الأكلات السريعة. تجي قبل نهاية الشهر بأسبوعين تجد الواحد طفران هبقان واسمه مسجل في قائمة كراس، ما أدري يسميه صندوق أسود، كراس في البقالة أو في المطعم. أبويا يقول لك على الحساب، مع أنه الراتب كم راتبك؟ الراتب كبير. تعرف ليش؟ مأكولات سريعة، مطاعم فاخرة 4 نجوم و5 نجوم. يأخذ الإنسان دحين الآن، نحن على أبواب الصيف ونحن في الصيف، يا أبوي سفرنا يا أبوي، والله صيف، والله في شركة، قال والله ما عندي فلوس، لا تطفش الواحد وضيقوا عليه. قالوا يا أبوي في والله عندنا في الشارع يدينك 20,000 30,000، وبعدين سدد على مهلك بالتقسيط. يأخذ 30,000 40,000 ليروح يتفسح، وبعدين يقول الراتب ما يكفي، لأنه في إسراف، في تبذير، في بذخ، في ترف، في تعويد للذرية والأهل على أنه الراتب الفلوس فيه. مرة من المرات إذا أركبتهم السيارة قفل المكيف، نصيحتي لك، كل يوم مكيف، إذا خرج أحدهم أف 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 أف، إيش هذا؟ والله لا، ما نريد نصلي، ما نصلي تراويح. مرات شغل المكيف، مرات قفل المكيف، افتح الطاقة، قول له افتح الطاقة، خلي يصبصب عرق، خلي البنت ينزل المكياج على وجهها. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. ما هو دائما ترى ملء الملعقة الذهبية في الفم، مرة كده ومرة كده. شوف إخواننا في سوريا، اللهم اكشف الكرب، اكشف الضراء والكرب عن إخواننا الأسوياء في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين. شوف تحولت أجسادهم إلى أشلاء، بيوتهم إلى أطلال، النعم التي كانوا فيها معروف. والله بعض الناس من عندنا هنا قال يا شيخ أنت ما تبى تشتري فيلا ولا ما تبى تشتري فيلا؟ قلنا له والله بنشتري فيلا. قال بأبخس الأسعار، عليك بالزبداني. الزبداني وما أدراك ما الزبداني؟ منطقة باردة، زهور وجوه، زهور مياه، شلالات، شغالات. الآن شوف، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا قد ينطبق شيء حتى نكون منصفين مع جراحات إخواننا في تلك البلاد، فيهم صالحون، فيهم علماء. والله لقد تتلمذنا على علماء من السوريين والشاميين، والله ما يسابقون، والله ما يلحقون في علمهم، في حفظهم، في ربانيتهم، فيها من الصالحين وفيها من خيار الله الأبرار ما فيها. ولكن المؤامرة من الداخل ومن الخارج، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم بالإيمان والإسلام. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم بالإيمان والإسلام والتوحيد، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأدم علينا هذه النعم. اللهم أدم علينا هذه النعم، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب من الذي أجاب؟ بسم الله، أعطيتك تفسير، إذن خلاص أترك الأمر لغيرك. بسم الله. الدرس الرابع عشر، ما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أنس عن أبي ذر: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف، يعني صوت. ثم عرج بي لمستوى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني كتابة وتسجيل الكتبة من ملائكة الله لما يطلعهم الله عز وجل عليه من أمور الغيب ومن غيرها. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا حجة، هذه مسألة عقدية الآن، شوف هذا معنى سيرة عقيدة، سيرة عقيدة. يقول القاضي عياض: هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة القضاء والقدر، بصحة كتابة القضاء والقدر. الكتابة إيش منزلتها من الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر هل هو أصل من أصول الإيمان، أم هو شيء من الأمور المستحبة والتزيينية والتكميلية؟ الإيمان بالقضاء والقدر. الآن سأوجه لواحد فقط سؤالين ثلاث أسئلة عقب بعضها. نعم، الذي خلفك، الذي خلفك، نعم ارفع صوتك. أصل من أصول الإيمان، الدليل، أركان الإيمان خمسة ولا ستة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا عشرة؟ زيد واحد، أسأل الله أن يزيد الإيمان في قلبي وقلبك. تستطيع تذكر أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. بالقدر خيره وشره. طيب هنا ما قال بالقدر خيره وشره، هنا قال هذا، من اللي قال؟ قال عياض، لازلت معي. هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة القضاء، ما قال بصحة الإيمان بالقضاء، قال بصحة كتابة القضاء. هذه دقيقة، لكني مع هذا أقول لعله فيه تستحضر شيء. كتابة القضاء والقدر، كتابة القضاء والقدر. معلش صعب عليك، صعب يصعب. يجيب واحد من طلاب العلم شوف هذا حجة، قول قاضي عياض، القاضي عياض، هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة صريف الأقلام، صريف الأقلام، صوت الأقلام، الكتبة الكرام يكتبون ما يمليه الله عز وجل عليه من أمور الغيب أو من ما يطلعهم عليه من مسائل القضاء والقدر، لكن النص الذي بين يدي كتابة القضاء يا أبا العبادلة. أقول خالفتك، خالفتك الليلة، ما صنعت لك إفطارا، ها؟ طيب، كتابة، يؤمن أهل السنة والجماعة بالكتابة، بكتاب مكتوب. إيش يقول الناس العوام؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ولذلك يترجم هذا المثل الشعبي الشائع المؤمن فيقول إن نزلت به كارثة أو نزل به مرض أو ألمت به داهية، يقول قدر الله وما شاء فعل، ما يخرج شيء عن المكتوب، ما يخرج شيء عن قضاء الله. لكني ذكرت من قبل لإخواننا طلاب العلم أن مراتب القضاء والقدر أربعة. ها أرانيس، أدركت ولا سافرت قبل الإدراك؟ المرتبة الأولى، ها، العلم، الكتابة، المشيئة. بامتياز، بامتياز، أجوبة مثال، جواب مثالي بامتياز. من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء مسطور من القضاء والقدر. الدرس الخامس عشر وأوشكت يا أخواننا، وإلى الدروس لا زالت متتابعة، وسأختم إن شاء الله ببيتين للبوصيري في البردة، حتى لا تزعل، ولابن القيم في النونية في الكافية الشافية إن شاء الله. الدرس الخامس عشر ولعلني أختم به، قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم عند البيت، بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا، جبريل ومعه عدد من الملائكة، يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، بهذا النص أحد الملائكة يقول للآخر ترى محمد أحد هؤلاء الرجال الثلاثة بين رجلين. هذا النص له تفسيران، فما هما التفسيران أبو العبادلة؟ أنه نائم بين حمزة وجعفر صلى الله عليه وآله وسلم، كان عند الكعبة عند ليلة عند حدوث الإسراء نائما بين حمزة عمه وبين جعفر رضي الله عنهما. التفسير الثاني لابن الجوزي في مشكل الصحيحين رجل بين رجلين،
ليس بالطويل،
ها، رجل بين رجلين مربوع، ربعة بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. فيحتمل أنه صفة ويحتمل أنه وصف لذلك المشهد، لكن إيش الفائدة؟ قال الحافظ ابن حجر، شوف الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رواية عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع وهو صحابي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، أحد الثلاثة بين الرجلين، الملائكة يقول ترى أحد الثلاثة بين الرجلين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما، أو يريدون أنه ربعة بين الرجال كما في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. طيب شوف الفائدة هنا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما كان، إيش يؤخذ من هذا؟ يقول ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع وحسن الخلق. عجيب، بين النائم واليقظان، رجل بين رجلين، يقول الحافظ ابن حجر ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع وحسن الخلق. أجب عن السؤال. أين التواضع وحسن الخلق واللفظ ما في ظاهره ما يدل على هذا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عندما صار الإسراء أنا كنت عند الكعبة المشرفة بين النائم واليقظان، قال الملائكة: أحد الثلاثة بين الرجلين. ابن حجر يقول: هذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلقه. يا ترى من أين يستنبط فكرك الثاقب النير تبارك الله، بارك الله للجميع، من أي لفظة يمكن أن يستل قول الحافظ ابن حجر: رسول الله متواضع بل سيد المتواضعين، حسن الخلق بل هو أحسن الناس خلقا؟ نعم يا شيخ، هذه يعرفها من أدمن على الاعتكاف أو من جرب النوم في المسجد النبوي أو في غيره. ها، الناس بعض الناس يبغى لوكندا، تجيب له سرير يعني على هواه، لو سمح له بأن يأتي العشرة الأخيرة في الاعتكاف بسرير لجيء له بالسرير مدفوعا. يا أخي احشر نفسك، احشر نفسك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كلكم لآدم آدم من تراب. أحسنت، لكن أعطيك سؤال ثاني عشان أعطيك تفسير. قال رحمه الله ابن حجر: وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد. من فين؟ أنت نفسك. فيه جواز نوم، لأن بعض الناس إذا رأى الناس نائمين قال: أعوذ بالله، المسجد للنوم ولا لذكر الله؟ طيب وكيف يعتكف بلا نوم؟ مشكلة. يعتكف بلا نوم يعني تبغى الرجال واقف كده مسكين عشرة ليالي؟ لابد أن ينام. طيب أين نأخذ هذا يا شيخ من النص؟ النص هو نفسه الذي دندنت حوله. يقول الحافظ ابن حجر: ومن الفوائد جواز نوم جماعة في موضع واحد. النص يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، الملائكة ملائكة الله تقول: محمد هو أحد الثلاثة بين الرجلين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام بين حمزة وجعفر، يحشر ينام. فالنوم ليس منكر في المسجد إن احتاج الإنسان إليه، وإن كان متخاصما مع زوجته. ينام الرجل للاعتكاف وينام الرجل لحاجة، ينتظر صلاة الإشراق يصلي ركعتين، أخذته النومة فنام، لكن على ألا ينام مضطجعا، لأنه إذا نام مضطجعا انتقض وضوءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان خلاص انتهت القضية. أما ما دمت متمكنا على مقعدتك أو مستندا بظهرك فلا نقض، ولو كنت تشخر شخيرا وتغط غطيطا. شوف هذا هو الجواب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام رجلا بين رجلين. بقي شيء؟ طيب أعطيني هذا الواحد الثاني حتى نعجل بالفائدة السادسة عشر وبها أختم إن شاء الله، تجاوز سبع دقائق. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بلاش السادس عشر، خلي هذه إلى 22-23 نرجع نراجع شيء لأعطي هذه الكتب الثلاثة. أنا قلت في قول الله تبارك وتعالى: أسرى بعبده، الباء هنا إيش نوعها من الناحية العربية وإيش فائدتها من الناحية من ناحية السيرة النبوية؟ أسرى بعبده، ما معنى الباء في اللغة العربية وما معناها فيما يتعلق بفقه السيرة النبوية؟ الباء ليش للمصاحبة، يعني عبرت بالمعنى، الباء للمصاحبة. أسرى بعبده، ما الذي استنبطه العلماء من كون هذه الباء للمصاحبة؟ أسرى الله عز وجل بعبده، بمصطفى، بخليله، بنبيه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عبر السماوات العلى، السماوات السبع، إلى أن استقر عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. خلاص لخص لي بس الجواب. للمصاحبة، الباء للمصاحبة، ها خلاص انتهينا. طيب وإيش فائدة المصاحبة هنا؟ أن الله عز وجل كان مع نبيه ومصطفاه في هذه الرحلة التي لا قبل للبشر بها. يا إخوان رواد الفضاء، رواد الفضاء عندما يصعدون على بعض الكواكب يعني شيء عجيب، ميزانية ضخمة بالملايير، مو بالملايين، بالملايير، وتدريبات شاقة ليل نهار، ووزن معين، وأكسجين، وأجهزة، شيء تعقيد غاية التعقيد، وهم لم يتجاوزوا السماء الأولى، لا يتجاوزون السماء ولا يقربون منها، هذا كله في فضائنا، في فضاء الأرض، مع هذه الميزانية الضخمة ومع هذا الجهد الجهيد. لا إله إلا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى صحبة. أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لهذا التفسير حتى لا أرده، ما أرد شيء. بعض الناس المتسامحين في البيع والشراء عند الغروب قال والله ما أرد شيء، والله ما أرد شيء، خذه ولو مجانا يا شيخ، هدية من عندي، ما يرد شيء. وبعض المتعنتين يقول والله خليها حتى لو بارت السلعة، والله ما أبيعك شيء. هذا فيه ما في سماحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. اللهم اجعلنا من أولئك. طيب سؤال، ليش ذكر الله تبارك وتعالى، ليش وقع الإسراء ليلا وامتن الله عز وجل على نبيه بهذا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. اذكر لي حكمة أو حكمتين من كون الإسراء والمعراج وقع ليلا ما هو نهارا، وقع ليلا ما هو نهارا. بسم الله، حكمة أو حكمتين، أنا وسعت لك المجال، حكمة أو حكمتين. بسم الله، سبحان الذي أسرى بعبده، إيش تحفظون؟ نهارا ولا ليلا؟ ليلا. طيب ليش؟ سبحان الله، العلماء يعني ذكروا شيء من الحكم، قالوا لعل ذلك من أجل ماذا؟ السنة، واللي بدي يسافر في النهار ما يسمح له السفر، يعني من السنن المستحبة أن يكون السفر ليلا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوى الأرض بالليل، تطوى يعني سبحانه. وهذا جربناه مجرب، عندما يكون السفر في الليل بالباص، طبعا الناس الآن عندما تجد سبحان الله تجد فعلا راحة في الجسد وفي القلب، وكأن الأرض تطوى. وهذا قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من الجواب، لكن ما أريد أن أحرمك الجواب حتى لا أحرمك من الكتاب. أضف شيئا آخر، هو صح الليل شرع فيه السفر لأن الأرض تطوى. الله أكبر يا شيخ، خلاص. الليل وقت مبارك، نزول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته في الثلث الأخير من الليل. هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ الثلث الأخير، لا تنسوا الثلث الأخير، لا سيما في هذه الأوقات، عندنا ذنوب، عندنا غفلة، عندنا قسوة، عندنا معاصي الله أعلم بها، نحتاج إلى مغفرة، نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى إنابة، نحتاج إلى أدعية إجابة، نحتاج إلى الثلث الأخير من الليل. فاللهم اجعلنا ممن يحيي الثلث الأخير من الليل، لا سيما في هذا الشهر الكريم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر، اللهم اجمعني وأحبتي وإخوتي والحاضرين والمؤمنين في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك المقتدر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.